أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الأبحاث السابقة أن ما دل من الأخبار على أن الندم توبة لا يتكفل بيان حقيقة التوبة وحدها وماهيتها، وإنما في مقام بيان شيء آخر، من أنه إما من باب أنه من مصاديق التوبة بالحمل الشائع الندامة كمصداقية الضيافة للإكرام، أو من باب التنزيل كما سيأتي بحثه أنه الشارع نزل الندامة منزلة التوبة من باب التوسعة كتنزيل الفقاع منزلة الخمر. الفقاع خمر استصغرها الناس، الطواف بالبيت صلاة، كذلك الندامة توبة. الندامة حقيقة تختلف قلنا عن التوبة، فلعل هذا من باب التنزيل والحكومة الموسعة لغرض توسعة بعض الآثار، لأنه ستأتينا أن التوبة مجموعة للآثار، لها آثار عديدة، فالشارع وسع موضوع الآثار وجعل الندامة محققة لموضوع آثار التوبة. ومن هذه الروايات التي تدل على ما أشرنا إليه أيضا ما ورد في رواية التوحيد، نتعرض إلى سندها ودلالتها. نقل الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتاب التوحيد صفحة 407 عن أحمد ابن زياد ابن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه اللي هو إبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبي عمير الرواية قال: سمعت موسى بن جعفر. لا يوجد في هذا السند من يتوقف فيه إلا البحث في أحمد بن زياد ابن جعفر الهمداني، وبعضهم لما لم يجد توثيقا له في الكتب المعدة للرجاليين، ولم يجد طريقا عاما لإثبات وثاقته، ضعف الروايات الواردة عن طريق أحمد ابن زياد ابن جعفر الهمداني. ولكن هذا غير صحيح، فإن الشيخ الصدوق رضوان الله عليه وإن لم يتعرض له في كتاب الرجال، لكن أشار له في كتابه كمال الدين وتمام النعمة، حيث تعرض هناك في إلى رواية وعقب هذه الرواية بهذا القول، قال: بلي وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ثقة فاضل دين، فهذا توثيق من الشيخ الصدوق لمن؟ لشيخه أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، فوثقه في كتاب كمال الدين وتمام النعمة. إذن هذه الرواية معتبرة السند. هذه الرواية تضمنت عدة مطالب نشير إليها ثم نقرأ الرواية. المطلب الأول: من هو الذي يخلد في النار؟ فلو سألنا الإمام موسى بن جعفر رزقنا الله وإياكم زيارته في القريب العاجل وشفاعته، يا إمامنا مسألة الخلود في النار مسألة كلامية عريقة قديمة أثير حولها الجدل الكبير بين المذاهب الكلامية، فمن هو الذي يخلد في النار؟ فبحسب هذه الرواية الذي يخلد في النار هم أهل الكفر وأهل الجحود وأهل الضلال والشرك. جعل لهم عناوين أربعة: أهل الكفر وأهل الجحود وأهل الضلال وأهل الشرك. هؤلاء هم الذين يخلدون في النار. فمن انطبق عليه أحد العناوين الأربعة فإنه ممن يخلد في النار. وقانا الله وإياكم أن نكون مصداقا لأحد هذه العناوين الأربعة. المطلب الثاني الذي أشار إليه: هل أن المؤمن هل المؤمن يحاسب على الصغائر أو لا يحاسب على الصغائر؟ وقد بحثنا مفصلا يا شيخ محمد في كتاب الحج، قلت لي أنا أول بحث الحج في كتاب الحج بحثنا مفصلا مسألة الكبائر والصغائر، وهل يصح تقسيم الذنوب إلى كبيرة وصغيرة، وأشرنا إلى هذا المطلب مفصلا، وما معنى الكبيرة وما هي ضابطة الكبيرة. بحثنا هذا المطلب اللي أحب راجع موجود في مجموعة كتاب الحج أبحاث مفصلة في مسألة الكبيرة والصغيرة وضابط الكبيرة وما هو الضابط، هل الضابط الذي ذكر تام أو متام، بحثناه مفصلة. هذه الرواية الصحيحة تقول: من اجتنب الكبائر لم يسأل عن الصغائر. رحمة الله واسعة، الله عز وجل كان أحدهم كان أبو حنيفة كأن يقول: عجبت من يدخل الجنة كيف يدخل الجنة؟ فاعترض عليه الإمام وزجره، قال: العجب من يدخل النار كيف يدخل النار مع رحمة الله الواسعة وهذه الرحمات وهذه الجوائز وهذه الإغراءات وهذه الشيكات المفتوحة، إلى أن يصل لها هنا، يقول الإمام التوبة، إلى أن لو تاب رجع لو تاب رجع له حتى أن يصل إلى ها هنا، فإن تاب تاب الله عليه. هذا العجب أن الإنسان. وثم تقول الآية: هل امتلأتي؟ فتقول: هل من مزيد؟ وأزلفت الجنة للمتقين. بس بني آدم، هذا بني آدم، فتحت له كل شيء والجوائز مفتوحة، ولكنه مثل أن شهر رمضان تستغرب هذه الجوائز وهذه الفيوضات وهذه الإغراءات من الله، وتأتي أناس لأقل شيء يريد أن يفطر ويسافر ولا مبالاة، يسافرون ويأكلون ويتمتعون، ويريد أن يسافر يبقى يقول 9 أيام، يبقى 10 أيام صوم، يقول لا 9 أيام بالضبط، قبل ساعتين أنا أطلع، شنو هذا سوء توفيق يعني؟ ويبقى 2 ساعة وصوم، يقول لا بالعمالة يأخر عشان 9 أيام حتى ما يصوم. ليش عاد تهرب من الصوم؟ هذا كأنه يعطيك الجوائز وتفضل والمائدة موجودة، لكن الإنسان شنو يعرض؟ أي هذا؟ أي يعني كيف تجازي الله واحد عطيك هذه الهدايا وبعد ذلك تستقبل هذه الهدايا بالإعراض؟ هذه مغفلة، غفلة كبيرة، ما بعدها غفلة، مع أن هناك شبهة في حرمة السفر في شهر رمضان لغير ضرورة، وهناك روايات وأفتى بعض الأعاظم يحرم السفر في شهر رمضان إلا من ضرورة، حرام السفر، ومع أنه لا مبالاة السفر صار بسهولة ويخرجون ويأكلون، تستغرب قلبك يتعصر. خب، فالإمام في هذه الرواية يقول: من اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسأل عن الصغائر. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث: الشفاعة لمن؟ لمن تعطى الشفاعة يوم القيامة أو في المحشر أو في القبر؟ لأن الشفاعات في الدنيا وفي القبر وفي الاحتضار كلها يحتاج الإنسان إلى باب الشفاعة، وباب الشفاعة مفتوح. أجاب الإمام عليه السلام: إن الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. يعني هو إذا تجاوز عن الكبيرة الله ما يسأل عن الصغيرة، زي إذا فعل الكبيرة قال هم حطينا الشفاعة، الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، فأما المحسنون فما عليهم من سبيل. فقال ابن أبي عمير، خلنا نقرأ الرواية، تضمنت أربعة مطالب، بعد ذلك تضمنت مسألة الخامسة التوبة، أن التوبة تتحقق بالندم، وكلامنا في أي مطلب كان الأساسي الخامس، لكن الرواية طويلة وفيها مضامين وهي معتبرة وسندها أعلائي، سندها من السند الأعلائي، يعني سند كلهم كبار وعلماء وثقات بلي، قد توجب الوثوق والاطمئنان بالصدور. قال الرواية: سمعت موسى بن جعفر عليه السلام يقول: لا يخلد الله في النار إلا أهل الكفر والجحود وأهل الضلال والشرك، هي المطلب الأول. ومن اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسأل عن الصغائر. قال الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال: فقلت: يا ابن رسول الله، فالشفاعة لمن تجب من المذنبين؟ قال: حدثني أبي عن آبائه عن علي، عن علي عليه السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فأما المحسنون منهم فما عليهم من سبيل. قال ابن أبي عمير: فقلت له: يا ابن رسول الله، فكيف تكون الشفاعة لأهل الكبائر والله تعالى ذكره يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى؟ فهل أهل الكبائر من ما ارتضاهم الله سبحانه وتعالى؟ هذا سؤال من سجله؟ ابن أبي عمير. فقال: قلت له: فكيف يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يرتكب، يقول ابن أبي عمير، ومن يرتكب الكبائر لا يكون مرتضى. فقال: يا أبا أحمد، ما من مؤمن يرتكب ذنبا إلا ساءه، لقرأنا الرواية وساءته سيئته، ما من مؤمن يرتكب ذنبا إلا ساءه ذلك وندم عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: كفى بالندم توبة فقد يكون ممن ارتضى إذا هو ندى وتاب بلي فإنه يكون ممن ارتضى. وقال صلى الله عليه وآله من سرته حسنته ولوساءته سيئته فهو مؤمن، فمن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس مؤمن. والشفاعة للمؤمنين لأهل الكبائر من من؟ من المؤمنين. ولا يكون مؤمنا إلا بالتوبة بالتوبة، فما لم يتوب فهو خارج موضوعا خارج تخصصا. قال نعم، فمن لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن، ولم تجب له الشفاعة وكان ظالما. والله تعالى ذكره يقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما لهم شفاعة، مسألة خطيرة، يعني اللي يذنب الذنوب الكبيرة ولا يتوب لا تشمله بالرواية الشفاعة. شفاعة تارك الصلاة، تارك الصوم، تارك الزكاة، تارك الحج، بل وما وإذا لم يندم ويتوب لا تشمله الشفاعة. وبين الإمام ما معنى الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، يعني للمؤمنين من أمتي. نعم، لأنه حتى بعد التوبة ما دام فعل الكبيرة فيحتاج إلى أيضا الشفاعة. الشفاعة قد لا يكون التوبة مدعاة إلى مثلا إلى، بل لعلها مدعاة إلى أنه ما يخلد في النار، لكن قد يعقب ببعض العقوبات ولا في البرزخ ولا عقوبات في الاحتضار، فيحتاج إلى الشفاعة لكي يتخلص من هذه العقوبات غير العقوبة الأخروية. قد الله بالتوبة مثلا العقوبة الأخروية قد يرفع عن، لكن تبقى العقوبات الأخرى، العقوبات في المحشر، العقوبات في، بل كما دلت الروايات على ذلك. نعم، أول الرواية أشارت إلى الخلود، بس في الرواية الثانية أشارت إلى الشفاعة. الشفاعة عامة، يعني الشفاعة سواء كانت عن النار والخلود أو لا عامة، الشفاعة عامة. نعم، المسألة الأولى الخلود كان في النار، بس مسألة الشفاعة عامة. قال فقلت نعم، فقلت له يا ابن رسول الله وكيف لا يكون مؤمنا من لم يندم على ذنب يرتكبه؟ فقال يا أبا أحمد ما من أحد يرتكب كبيرة من المعاصي وهو يعلم أنه سيعاقب عليها إلا ندم على ما ارتكب، ومتى ندم كان تائبا مستحقا للشفاعة، ومتى لم يندم عليها كان مصرا، والمصر لا يغفر له لأنه غير مؤمن بعقوبة ما ارتكب، ولو كان مؤمنا بالعقوبة لندم. يعني الإيمان الذي يدخل إلى القلب، الإيمان الصوري، الإيمان الحقيقي. وقد قال النبي لا كبيرة مع، صلى الله عليه وآله، لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وأما قول الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فإنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله دينه. واضح معنى ارتضى، يعني ارتضى الله دينه، والدين هو الإقرار بالجزاء على الحسنات والسيئات. فمن ارتضى الله دينه ندم على ما ارتكبه من الذنوب لمعرفته بعاقبته في القيامة. محل الشاهد في الرواية أنه بل كفى بالندم توبة، من لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن. ويأتي فيها الكلام اللي أمس مر علينا في مرسلة الشيخ الصدوق، كفى بالندم توبة. إذن هذه الروايات ليست في مقام تحديد حقيقة التوبة. فتبين من جميع ما ذكرنا في المسالك أن الصحيح أن التوبة ليست لها حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعية، والشارع لم يتصدى لبيان حقيقة التوبة، بل يراد من التوبة في لسان الأدلة كسائر الموضوعات التي تؤخذ في الخطابات الشرعية، يراد منها المعنى العرفي. فما لم يتصدى ولم يتصدى الشارع بحسب ما وصلنا، فيكون المراد من التوبة هو معناها العرفي. ومعنى العرف للتوبة كما قلنا هو الرجوع، فإذا أضيفت إلى الله معنى التوبة هي الرجوع إلى الله. إذا عديت بالذبح التوبة من الذنب بمعنى الرجوع من الذنب. إذن حقيقة التوبة ما هي؟ الرجوع إلى الله. وقلنا الرجوع إلى كل شيء بحسب هذا هو مفهوم التوبة، الرجوع إلى الله. أما مصادق الرجوع فهي متعددة. فالندم الواقعي على الذنب على ما مضى من الإنسان، فإن هذا الندم الحقيقي مصداق بحسب النظر العرفي إلى أنه رجع إلى الله بندمه، فالندم محقق ومصداق عرفي للرجوع إلى الله. وكذلك العزم على عدم العود والتعهد الجدي الصادق مع الله أنه لا يعود في الذنب، ماذا يقول عنه العرف؟ هذا مصداق للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك واقع ترك المعاصي امتثالا لأمر الله مصداق أيضا للتوبة بحسب النظر العرفي. فكل الذي ذكروا الرجوع عن المعصية بل تنزيه القلب عن الرذائل، كل هذه في الحقيقة مصادق لحقيقة التوبة، وهذا من اشتباه المفهوم بالمصداق. فأخذوا بعض المصادق وعرفوا بها حقيقة التوبة، فهذا من باب اشتباه المفهوم بالمصداق. مثل ما قال الآخر في الآم في أول بحث الأوامر، الآخر يدمر عليكم في الكفاية، بعضهم ذكروا للأمر عدة مفاهيم وتعريفات، الآن بمعنى الشأن، الآن بمعنى الحادثة، الآن بمعنى القصة، الآن بمعنى كذا، وكلها هي مصادق لمعنى واحد وحقيقة واحدة. هنا أيضا التوبة لها معنى واحد عرفي وهو الرجوع إلى الله. فكل ما صدق عليه عرفا أنه رجوع إلى الله فيقال توبة. فقد يعزم الإنسان على عدم العود ولكنه واقع في المعصية، وهذا العزم ليس عزما جديا عمليا، لا يسمى هذا أوب ورجوع إلى الله. قد يندم سوى المعصية عقب ما شبع من الشهوة الجنسية، ندم وقامصية وينفاني رجع، هذا لا يقال عنه بحسب النظر العرفي تاب إلى الله وندم ورجع إلى الله، ما لم يتعقبه شأن عملي معتد به لا يسمى عند العرف رجوع إلى الله. واضح شيخنا؟ أو واحد ترك واقع المعصية ومتردد أن أنا أعصي بكرة لو ما أعصي، هذا لا يسمى رجوع إلى الله بحسب النظر العرفي. فهذه المصادق التي ذكرت بينها وبين التوبة مصداقا أيضا عموم وخصوص، من واش؟ قد تصدق التوبة في بعض الموارد وقد لا تصدق التوبة في بعض. لقتل الحسين ندمه، هل مجرد هذا الندم مع عدم تعقبه بواقع عملي في الخارج وولاية هل يسمى هذا توبة؟ هذا صورة توبة وليس رجوعا إلى الله بالنظر. كيف ترجع إلى الله وأنت مبارز له في المعصية؟ تقول أنا ندبان قلبي متألم ولكنه شهوتي غالبة وكل ما يشوف برأي ينظر إليها، هذا ما يسمى رجوع إلى الله، هذا لا يسمى توبة. إذن التوبة ليست هي الندامة، وليست هي العزم على عدم العود، وليست هي واقع ترك المعاصي، بل هي الرجوع إلى الله. وكل مصداق لا بد أن نلحظ ملابساته بحسب النظر العرفي. هذا هو المتحصل في حقيقة التوبة. وقد تبين من خلال هذا العرض أنه حصل الاشتباه بين المفهوم والمصداق، حصل الاشتباه بين المفهوم والآثار، حصل الاشتباه بين المفهوم وشروط قبول التوبة. بعضهم يعرف التوبة بشروط قبول التوبة، هذا خالف، أو ما يجب على المذنب، هذا خالف، هذا مو حقيقة التوبة. فلا بد أن نميز حقيقة التوبة عن لوازم التوبة وشروط التوبة ومحققات التوبة والمنزل منزلة التوبة لكي لا نقع في الاشتباه. هذا هو المفهوم. وأي مصداق يفرض لابد أن ينظر إلى العرف، المرتكز العرفي، هل يرى أن هذا توبة أو ليس بتوبة؟ فمثلا عندهم بحث يأتي الاستغفار توبة لا مو توبة، الاستغفار توبة أو ليس بتوبة؟ نقول وش قصدك بالاستغفار؟ استغفار اللفظي مجرد استغفر الله استغفر الله، هذا عند العرف مجرد استغفار لفظي، لا يسمى رجوع إلى الله بحسب النظر العرفي. يقول استغفر الله ينظر إلى الأجنبية، هذا استغفار. يسرق الأموال، هل هذا رجوع إلى الله؟ لا. أما إذا كان هذا الاستغفار ناشئا من إرادة جدية لترك المعاصي، فتلك الإرادة الجدية لترك المعاصي والعزم، هذا الذي يسمى توبة، لا مجرد الاستغفار. ولهذا نرى، سيأتي بحث إن شاء الله، نرى عدة روايات وآيات تعطف التوبة على الاستغفار، لأن الاستغفار شيء والتوبة شيء آخر. فخلاصة المطلب، واضح شيخ علي إن شاء الله، حقيقة التوبة هي الرجوع إلى الله، ومصادقها تختلف باختلاف النظر العرفي. العرف الرجوع إلى العرف، العرف يقول معنى توبة العبد إلى مولاه، هذا الرجوع إلى العرف العام. المدار في الصدق العرفي دائما هو العرف العام. الآن المولى إذا قال لك شيئا في الخطابات، المدار على الصدق العرفي، العرف العام، هل العرف العام يرى أن هذا رجوع إلى المولى، سواء مولى الحقيقي أو المولى عقلائي؟ أي فعل يكون مصداقا ويصدق عليه رجوع إلى المولى فهذا مصداق للتوبة، المدار على العرف العام. نعم، بعض العناوين قصدية وبعض العناوين انطباقية، بعض العناوين انطباقية، بعض العناوين قصدية. التعظيم فيه بعض التعظيم أحيانا قصدي وأحيانا انطباقي، الإهانة أيضا تارة قصدي وتارة انطباقي. أنا مو قصدي أهينة، لكن جاب كلام ينطبق علي يتحقق قهرا عنوان شنو؟ الإهانة. يقول أنا لا قصد بس أوصف الأمور، بعضهم كذا، أنا فقط غرضي أوصف الأمور وأوصف الحوزة وأوصف العلماء بس توصيف، هو ينطبق عليه قهرا أنه عنوان التوهين وعنوان التسقيط وعنوان الإهانة، شئت أم أبيت. فبعض العناوين مصاريقها انطباقية وبعض العناوين مصاريقها شنو؟ قصدية. هذا إذا كان قاصداً بلي عدم العود في الذنوب وعزم على ذلك، هذا عنوان قصدي يقال أنه توبة. وواقع ترك المعاصي خوفا من الله، هذا أمر انطباقي يقال عنه أيضا توبة. إذن التوبة بعض عناوينها، بعض مصاديقها قصدية وبعض مصاديقها انطباقية. هذا بعد يرجع فيه إلى العرف. تنبيه تنبيه. رجع برجوعا سريعا مو معتد بقلت أنا عبرت رجوعا. أما لو تاب ندم ترك الذنب ستة أشهر سبعة أشهر مقدار معتد ورجع، نعم نقول هذا تاب فرجع. لكن لا بد أن يحصل شيء عملي معتد به. في نص الليل يقول أنا تبت عن النظر إلى الأجنبية، عقب ساعتين نظر إلى الأجنبية، هذا لا يسمى أنه تاب عن ذنب. يقول ما زال متلاب ما زال فيه متلبس بذاك الذنب. لا بد أن يتحقق واقع الترك بمقدار المعتد به عند العرف بحيث يصدق أنه رجع إلى الله من ذنبه. فلو عاد بعد ذلك هذا تاب فرجع، فإن عاد تاب الله عليه. هذا سيأتي في الرواية العبد مفتتن إذا تاب، بس هو مقصود مفتتن يعني دقيقتين تاب وراح يطالع، هذا ما تاب، هذا ما زال في ذاك الذنب متلبس بالذنب. لابد أن يصدق عنوان رجع إلى الله، رجع بعدما رجع مقدار معتد به شهر شهرين رجع إلى الذنب، ماكو مشكلة. يصدق توبة ثم يصدق رجوع إلى الذنب، نقض التوبة مثلا نقض العهد. هذا متضمن، هذا كله مصاديق، هذا ترك الذنب هذا رجوع إلى الله. يقول التوبة، التوبة بالمعناها العرفي واللغة الأوب والرجوع. ما معنى تاب من ذنبه؟ رجع عن ذنبه. ما معنى تاب إلى الله؟ رجع إلى الله. ما معنى رجع إلى الله؟ رجع إلى الله عرفان هو رجوع إلى الله.
إلى الله غير الترك،
إنه الترك غير، إحنا نقول غير الترك مصداق، ترك فرجع.
طب هو اذا الترك
مصداق قلنا
يعني مقدمة او لا؟
محقق، محقق عنوان محقق، يعني محقق الرجوع الى الله ترك الذنب، فترك الذنب محقق عرفا لعنوان الرجوع. وان شئتم قلتم ان الرجوع هذا عنوان انتزاعي ينتزع من الترك، فإذا حصل الترك انتزعنا عنوان الرجوع، فيصدق عنوان الرجوع عرفا بالترك. ما في تعريف للتوبة، مو في مقام التحليل،
خصوصا عندما يذكر الإمام إنه هذا المؤمن الذي يذنب لا بد له أن يندم.
قلنا ما نقدر، ما لا نستطيع، لأن الروايات، نعم الروايات ليست في مقام التحديد، ليست في مقام ضرب التعريف، معنى التعريف وحقيقة التوبة، إنما تشير كلها إلى محققات ومصاديق أو محقق. التوبة يتحقق بالندم، يتحقق بالخوف، يتحقق بمقت الناس، هي كلها محققة. فالرجوع إلى الله عنوان ينتزع من هذه المصانيق. فإذا ندم تاب، ندم فتاب، ترك الذنب فتحققت التوبة. واضح شيخنا؟ ذم يذبح على الطريقة الإسلامية فصار ميتة، هذه التفريع آية عنوان الانتزاع ومن شئل الرجوع عنوان عرفي ينتزع من هذه المصادق. فهذه سمنا محققات أو مناشئ الانتزاع عنوان التوبة، وهي عنوان الرجوع. قلنا الرجوع ما يتحقق في الخارج، أرجع إلى الله، خب الله خب مو جسد أو كذا، هذه عناوين تنتزع. إذا كان إنسان غارق في المعاصي، بشر الحافي سمع كلام الإمام ندم فتحقق منه الندم وتحقق منه واقع فعل عملي، يقال رجع إلى الله بعدما كان معرضا عنه مثلا. فحقيقة التوبة هي الرجوع، هذه كلها مصادر. إذا صارت شبهة مفهومية يأتي بحث البحث الأصولي. لو حصلت شبهة مفهومية للتوبة، شبهة مصداقية تصير، يعني المفهومية واضح، هذا لو شككنا في المصداق، التمسك بأدلة والخطابات لبيان آثار التوبة تصير شبهة مصداقية، ما يصح التمسك بالدليل. يصير
انه يقول انه التوبه على سته اشياء، ان يذيب ما اللحم الذي،
هذا خلاف المعنى العرفي، هل سياتي سنتعرض إلى الروايات التي أشارت إلى شروط التوبة، شروط قبول التوبة، وهل هذه شروط عرفية أو شروط تدخل في إثبات هي شروط التوبة. سنتعرض إلى الرواية تعرض لها العلماء بجنورد وغيره في شروط التوبة. الآن بحثنا في حقيقة التوبة، كل هالروايات مو في مقام بيان الحقيقة. إذا أراد أن يتوب فلا بد أن يذيب، لا هذه شروط التوبة، هذه يأتي في بحث الشروط مو حقيقة التوبة. ما هي حقيقة التوبة؟ حقيقة التوبة هو معناها العرفي الرجوع إلى الله. تنبيه، ذكر سيدنا الخوئي رضوان الله عليه في الجزء الثامن صفحة 255 أن التوبة كما قلنا حقيقتها الرجوع إلى الله، وهي المأمور بها شرعا والمأمور بها عقلا، فظاهر هذا العنوان في الخطابات الشرعية، وهو الذي كما سيأتي دل العقل عليه هو الرجوع إلى الله، وليست حقيقته الندم، وليست حقيقته العزم على العود. ولكن هل من لوازم التوبة الندم ومن لوازم التوبة العزم على عدم العود، بحيث تشكل لازما من لوازم التوبة، بحيث لا تنفك التوبة عن هذين العنصرين؟ إذ تعرفون درستم أن عندنا حقيقة الشيء ولوازم الشيء، لازم الأربعة الزوجية، ولازم الثلاثة الفردية، ولازم الماهية الإم الإمكان وغيره، هذه لوازم الشيء. فهل التوبة من لوازمها العزم وعدم العود لازم لا ينفاك، أو هو من الأمور والأعراض المفارقة مما يفترق وليس من اللوازم التي لا تنفك؟ واضح إن شاء الله السؤال. فسيدنا الخوئي يسألكم، فقيه الطائفة، سيد الأساطين، سيدنا الخوئي رضوان الله عليه، سيد الفقهاء والمجتهدين، يقول بأن حقيقة التوبة ليست هي الندامة كما احنا أثبتنا أيضا، ليست هي العزم على عدم العود، ولكن هل هذا من اللوازم؟ يعني يصير توبة بدون ندامة؟ يصير ما يصير؟ هل يمكن توبة بلا عزم على عدم العود، أو لا تتحقق التوبة إلا بذلك يستحيل الانفكاك؟ أفاد سيدنا الخوئي أن الندامة والعزم على عدم العود من اللوازم التي لا تنفك عن التوبة، وقد أشار أيضا لهذا المطلب السيد الحائري حفظه الله ورعاه في كتابه كتاب تزكية النفس، وهو من الكتب القيمة والمهمة، في صفحة 239. شوف الكتاب إن شاء الله، كتاب تزكية النفس، كتاب علمي وكتاب أخلاقي، وهو كتب من الكتب المهمة والعلمية، ويعني كاتب لنا السيد كاظم الحائري حفظه الله، صفحة 239. أشار أيضا أن التوبة لا تتحقق، يعني من لوازمها العزم على عدم العود والندامة، فما هو الوجه في ذلك؟ ليش؟ من قال لكم أنه هذه من اللوازم التي لا تنفك؟ قال سيدنا الخوي: أما الأول وهو الندم على المعصية، فقال إذا لم يحصل ندم على ما فعله وعلى المعصية لم يكن هذا رجوعا حقيقيا عن التمرد والطغيان والخروج عن زي العبودية، فلو سأن المرتكز العرفي هذا مو ندمان على ما فرط في جنبك أيها المولى، ليس مبال عما فعله من أفعاله من ترك الواجبات وفعل المحرمات. قال يلا أنا من اليوم أترك المحرمات، بس ما كان نادما على ذلك. اقترح اليوم، قال من اليوم أنا يلا اليوم بغير شوية سلوكاتي حتى أتزوج بعض قبل الزواج، يصير خوش آدمي، حتى يرسلوا عني يقولون زين يصلي. واحد كان يجي المسجد، شفنا كل شهرين يجي المسجد ما أشوفه بالمسجد، بعدين جو سألوا عنه أنه يريد الزواج، قلنا لهم زين، بعدها ما شفنا في المسجد. واضح بعضهم يجي وقت الحاجة إلى المسجد، عنده غرض يريد دين يريد كذا، حتى الناس مثلا يمدحونه ويقول خوش آدم. إذا رأيتمه مع جماعة المسلمين فهذا أمار على حسن ظاهر، وحسن الظاهر أمار على العدالة. خوش، فإذا فهذا لو قال بأنني لا أندم على ما مضى، هذا بحسب النظر العرفي ليس رجوعا حقيقيا لله سبحانه وتعالى، فمن لوازم الرجوع الحقيقي الندم على ما مضى من المعاصي والذنوب، وإلا ما يسمى رجوعا حقيقيا. هذا بالنسبة إلى وين؟ الندم. أما بالنسبة إلى العزم على عدم العودة، الندم ندم على ما مضى، إذن في المستقبل يقول ما أدري يمكن أسوي المعصية ويمكن ما أسويها على الله إن شاء الله ما أدري يعني الآن، فما عنده عزم وتعهد أمام الله جدي أنه يترك شنو؟ أن يترك المعصية في المستقبل. يقول سيدنا الخوئي إذا لم يكن بانيا على الدخول في طاعة الله بل هو متردد في الدخول والخروج، فهذا بنفسه التردد في الدخول تمرد، هذا نفسه شنو؟ تمرد. إذا هو ليس بانيا على الرجوع إلى الله والدخول في طاعة الله ومتردد هل أنني أدخل في طاعة الله أو أخرج عن طاعة الله، فنفس هذا مرتبة من مراتب الطغيان ومن مراتب الخلع زي العبودية، فالعبد لا يكون منقادا وراجعا إلى الله رجوعا حقيقيا إلا إذا كان مصمم على عدم العود. أما المتردد، المتردد يطيع أو ما يطيع، هذا المتردد أنه يطيع أو لا يطيع، هذا متردد في أنه يرجع إلى الله أو لا يرجع إلى الله، فليس هذا رجوعا حقيقيا. ولهذا من عرف التوبة بأنها الندم أو أنها العزم على عدم العود هذا تعريف باللوازم، ولا بد مع الندم من العزم على عدم العود، لا يكفي الندم. ولهذا هو أشكل عليهم، أشكل على السيد العروة، قال ليست حقيقة التوبة هي الندم، حقيقة التوبة الرجوع إلى الله، بل حتى لازمها ليس مجرد الندم المشروط بالعزم على عدم العود. إذا تحقق هذان الركنان صدق عنوان الرجوع الحقيقي لله سبحانه وتعالى، ونعم ما أفاد رضوان الله عليه. لا يتحقق عنوان التوبة إلا بالندم الحقيقي والعزم على عدم العود والتعهد، ما لم يتحقق ذلك فإنه لا يصدق عنوان الرجوع الحقيقي لله سبحانه وتعالى. نعم هذا وحده مو كافي، قال يتحقق العزم على عدم العود ويتحقق الندم، بس ما يتحقق واقع عدم العود، ما يفيد، مجرد العزم مو كافي، لا بد من العمل، يعني واقع عدم العود ولو مقدارا معتدا به. يقول أنا عازم على عدم العود، عندي عزم وعندي ندم، ولكنه لأقل اختبار يسقط، هذا لا يقال عنه رجوع حقيقي لله سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام في المطلب الأول وهي حقيقة التوبة. المطلب الثاني فقد نشير إلى مطلوبية التوبة بغض النظر عن الوجوب الآن. أصل المطلوبية تبركا اليوم الأربعاء نقرأ بعض الروايات الدالة على مطلوبية التوبة ورجحانها بلي وآثارها. أقرأ لكم بعض الروايات، وهذه الروايات موجودة في الوسائل الشيعة جزء 16 صفحة 71 فما فوق، باب 86 من أبواب جهاد النفس، روايات تبلي تحث على التوبة. أقرأها لكم، يأتي إن شاء الله يوم السبت ما هو الدليل على وجوب التوبة. الآن نبحث عن نذكر الرواية في راجحية التوبة. الرواية الأولى وهو ما نقله صاحب الوسائل في الباب 86 الحديث الأول، وهي صحيحة معاوية بن وهب، رواية صحيحة، صحيحة معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، هذا ترغيب في التوبة، إذا تاب العبد توبة نصوحة، سيأتي البحث في التوبة النصوح، أحبه الله، وصل إلى أي مرحلة؟ يكون محبوبا لله، أحبه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة. قلت وكيف يستر عليه؟ كيف يستر عليه يعني؟ هو سوى الذنب، كيف يستر عليه؟ قال ينسي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب، ويوحي إلى جوارحه اكتمي عليه ذنوبه، ويوحي إلى بقاع الأرض اكتمي ما كان يعمل عليك، يعني كلها شواهد عليك، يعني الأرض تشهد عليك، والمكان يشهد عليك، والجدار يشهد عليك، والله يوحي إلى كل هذه أنها تكتم، ويوحي إلى بقاع الأرض اكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب، فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب، وما أعظمها من فضيلة. ومن الروايات الحديث الخامس في نفس الباب، ما عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا رفعه قال إن الله أعطى التائبين ثلاث خصال، لو أعطى خصلة منها جميع أهل السماوات والأرض لنجوا بها، يعني شوف هي مقام التوبة. قوله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فمن أحبه الله لم يعذبه. وقوله فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، وذكر باقي الآيات. وقوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل السيئات حسنات، شنو تريد أكثر من هذا؟ ومن الروايات ما ورد في الحديث السابع، سمعته عن أبي جعفر قال سمعته يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزئ، استغفر الله استغفر الله وهو باق على الذنب، هذا كالمستهزئ. الرواية الأخيرة رواية أبي بصير عن أبي عبد الله الحديث التاسع، سمعته يقول أوحى الله إلى داود النبي عليه السلام يا داود إن عبدي المؤمن إذا أذنبا ذنبا ثم رجعا وتابا من ذلك الذنب واستحيا مني عند ذكره غفرت له. لابد الإنسان إذا تذكر الذنب استحي من الله، ما يقول أوه تمام سوينا ذاك الذنب لو يصير نعود بعد وكذا بس حرام، لا، لابد أن يستحي، يستحي عند ذكر ذنبه غفرت له وأنسيته الحفظة وأبدلته الحسنة ولا أبالي وأنا أرحم الراحمين، وغيره من الروايات الكثيرة. راجعوا هذا الباب، الباب نعم باب 86 من أبواب جهاد النفس، يأتي البحث إن شاء الله في الجلسة الآتية ما هو الدليل على وجوب التوبة من الكتاب والسنة والعقل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.